بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الخامس.
فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
وهذا يدل على أن السنة ساعد المصلي عما قد يشغله، المصلى فيه نقوش أو ملابس فيها نقوش تشغله، لقصة القميصة الخميصة التي أشرعها في النبي بسبب أعلامها ثم أهداها إلى أبي جهيم، يدل على أن الأفضل للإمام يتحرى، وهكذا المأموم هكذا المنفرد في نوافله يتحرى ليكون مصلاه وملابسه ليس فيها شيء يشغله وليس أمامه شيء يشغله، حتى يقبل على صلاته حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشروع بأن طلحة أنه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي البيضحاء وإنها صدقة لله أرجو بره ويكرهها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قد يكون هذا وهذا. نعم نعم اللهم ارض عنه. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من اوديه المدينه في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقه بثمرها، فنظر اليها فاعجبه ما راى من ثمرها ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد اصابتني في مالي هذا فتنه. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد
والمعنى وإن كان معنى أنه صلى الله عليه وسلم قد يقام من السائل ليشرع للأمة، ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الله جل وعلا يقدر أهل النسيان حتى يشرع للأمة، حتى يتعلم الناس، حتى يستفيد الناس في أحكام صلاتهم، ولهذا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم وقايع من السهو حتى تعلم الناس واستفادوا، واستقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما ترك الشهد الأول، وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه سيجلسه، وفي قصة قبض اليدين وحديث إمام الحسين كلها ليسن لأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم المقصود معنى صحيح، لقد كان الله لا شك ان الله قدر عليه ذلك ليشرع للامه ويتعلم الامه فيما في الصلاه وغير الصلاه. نعم. ما 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 في الحديث الصحيح صراحه ان الخميس حديث من ابي جهل، لكن محتمل ان منه دفع اليه وقال اعطني بامر جهه ابي جهل.
صلى الله عليك
وسلم على خليصه
بجانيه
وخميسة أنها هدية من أبي جهم الأولى ذات الأعلام.
قال: وأخذ من أبي جهم الأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم، فألف فنون فياء نسبة كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها. وكذا الباء الموحدة. قال أبو موسى المديني: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان لا إلى منبج بالميم البلد المعروف بالشام. وبه رد قول أبي حاتم السجستاني: لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني.
لا، أصل حديث عن عائشة.
الله ليه؟
أصل حديث إيش؟ مثل صلى في خميسة الأول.
فلما انصرف قال لعائشة: ردي هذه الخميصة إلى جهم فإني نظرت إلى علمها.
ردي
هذه الخميصة إلى جهم.
إلى أبي جهم.
إلى جهم.
كذا عندك؟
نعم.
شيخ عليه الحاشية. عندكم؟
هذا في الحاشية يا شيخ. في المتن إلى أبي جهم. الحاشية إلى جهم.
نعم أبي جهم. نعم. الظاهر يظهر من هذا أن أصلها من حديث من أبي جهم. لها ردها إليه وأشاط عنها خطيبا لخاطره الأنبجانية. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدى هدية فردها المهدي لأسباب رآها المهدي فلا بأس يقبلها. نعم.
صلى الله عليك. من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع له الإعادة؟
نعم.
من صلى مأموما ولم يعقل شيء، لم يعقل شيئا من الذكر ولا من القراءة، هل يشرع له الإعادة؟
الله يستعمل ما شرعه الله يكفي، يستعمل ما شرعه الله يكفي ولا يحتاج لإعادة. يستعمل ما شرعه الله من سجود السهو في محلاته والحمد لله، ويجعل نفسه في المستقبل حتى تبتعد عن الوساوس، لأن الموسوسين الآن مساكين في خطر عظيم، لو يقل لهم اشفع الإعادة عادوا كل ساعة مساكين. لكن يجاهد من أنفسهم حتى يسلموا من الوساوس ويعملوا ما شرع الله من سجود السهو والبناء على اليقين على غالب الظن حتى يسلموا من هذه الوساوس. وإذا غلب على ظن شيء بنى على غالب الظن حتى يكون أسهل عليه، يبني على غالب الظن ينتهي ينظم الشيطان.
صلى الله عليك. ولو يعني من استرشد بهذا هل يقال؟
لا يجب أن يستصل، يجب عليه أن لا يستصل، ويعالج الأمور بمعالج جهنم الفصل حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه.
السؤال أحسن الله عمل، هل يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص؟ أقول هل يشرع أن يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص من صلاة؟
النوافل مشروعة للجميع، النوافل مشروعة للجميع، ولا سيما من عنده تقصير من باب أولى. نعم. وجوبا إذا ترك واجب أو فعل محرم سهوا يجب عليه السجود، والشك يجب. نعم. يجي قبل السلام وبعد السلام في جميع الأحوال، إنما هو أفضلية قبل وبعد أفضلية. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكفر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد: امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي.
نعم، يعني أرغم الشيطان. نعم.
باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
وهذا فيه الحث على غسل يوم الجمعة والتمحيل والمسارعة إليها ليستفيد من الصلوات والقراءة التسبيح والتهليل والانتظار، وفي صلاة ما زال ينتظر الصلاة، وأن الذهاب إلى الجمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التوكيد. نعم، سنة مؤكدة. نعم.
وحدثني عن مالك
أقرب والله أعلم بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس، يعني يستحب لا يبقى المصلى إلى ارتفاع الشمس. نعم نعم. يجب على أيام التنبيه إذا نبه يرجع، إلا إذا تيقن صواب نفسه، أما إذا نبه وما عنده اليقين يرجع للتنبيه إذا نبه ثانية أو أكثر يرجع ولا يستمر بالزيادة، إلا إذا كان يتيقن أنهم مخطئون يستمر يعمل بيقينه. نعم. وهم كذلك اللي يعلم أن اليقين لا يتابع في الخامسة، واللي عنده الشك يتابع إيمان، أما إن كان عنده يقين أنها زائدة يجلس حتى ينتظر. يكفي ما تغتسل الحمد ولا واحدة توضأ واستكفي. نعم.
وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن
هذا يفيد تأكد الغسل، وأن السنة المؤمن أن يجتهد في الغسل يوم الجمعة، ولم يأمره أمر بالرجوع إلى الاغتسال، بل الغسل متأكد. وما قول في رواية واجب على كل محتلم، قال العلماء معناه متأكد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المشرق فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يبلغ الفطر ثم صلى كان له كذا وكذا، ولم يذكر وجوب الغسل. وهكذا حديث ثمرة من توضأ يوم الجمعة فيها ونمت ومن يغتسل في الغسل أفضل. نعم. أخذ من هذا أهل العلم على أن الغسل للتأكد، أنه يتأكد ولا يجب، وهذا قول الجمهور، وقال بعضهم يجب. وفي قول ثالث يجب على أهل المهن من له روايح ولا يجب على غيرهم، فالصواب أنه سنة لحق الجميع متأكد لحق الجميع.
صلى الله إليك أئمة الجوامع
جمع بين النصوص.
صلى الله إليك أئمة الجوامع، يعني إذا كان الإمام يدخل وقت الزوال أو كذا لا يبكر في الدخول له شيئا من هذا الأجر أو من هذا الثواب؟ أقول إمام الجامع الذي يخطب دخوله وقت الزوال ما يدخل في الساعات الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وغيرها؟
الظاهر إن شاء الله الأجر كامل، لأن هذا مشروع في حقه، يأتي عند حضور الصلاة
يشتغل بالذكر.
الظاهر إن له أجر السابقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضلهم وأسبقهم إلى كل خير، كان يأتي إلى الصلاة وقت الخطبة يأتي فيصعد إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، فالإمام مستثنى، الله له فضل السابقين وإن تأخر. الله أعلم، ما في شيء يوضح شيء، أقول ما في السنة فيما لم شيء يجعل الإمام يفعل كذا في بيته، فإذا اشتغل بالقراءة في بيته أو بالصلاة كله طيب.
وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
نعم، إذا خرج الإمام جلس انتظر المأموم ترك الصلاة إلا بحيث المسجد يدخل يأتي بها ولو أن الإمام يخطب، كما قال صلى الله عليه وسلم: دخل والإمام يخطب قم فصل ركعتين. أما الجالسون فإذا دخل الإمام فقد قربت الخطبة وجاء الأذان، السنة يبقى حتى يجيب المؤذن ثم يستمع، فإذا شرعت الخطبة حرب الكلام. نعم. في
يظهر ما تعرض. قال: حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك، وهذا قول من قل علمه. قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة، أخرجه البخاري. سماه ثالثا باعتبار الإقامة لأنها نداء إلى الصلاة. قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء. قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة، فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي الإمام وعليه العمل بالأمصار. قوله: فإذا سكت المؤذنون أي فرغوا من أذانهم وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد لم يتعرض.
طبعاً في رواية المصحف: وأذن المؤذن ما في أذن المؤذنون.
في شرح آخر يريد القاني معهم في شرح آخر يريد القاني حاضر معكم شرح آخر مشكل يعني المعروف ان هذا نوع واحد يقول معروف ان هذا نوع واحد يقول احد لنا مؤذن محل نظر قد يكون تشابه من بعض الرواه قد يكون تشابه يراجع من تمهيد الشيخ عندك الشيخ سعد
لبيك
تمهيد
ان شاء الله
تراجع تعود
ان شاء الله
اصبح الصبح
ان شاء الله.
نعم. المعروف ان هذا سنه وقول الوجوب قول قوي، لو قال أحد من الوجوب قول قوي لأنه أمر، لكن معروف عند أهل العلم يسمونها سنة. نعم. ما في بأس إذا كان في مصلحة، أو ما في بأس بين الخطبتين إذا كان في مصلحة يسأل عن فائدة ولا شيء ولا حادث لحدث كل شيء عبر. وش صار؟ ما يمنع الإجابة إن شاء الله خير. ما هو صعب هذا ما يمنع الإجابة. لكن تكف كيف حالك إنسان طيب تنطج أشهد أن لا إله إلا الله شيء ما يمنع. نعم.
الله إليك، ألا يكون الكلام قول المؤذنون؟ إذا سكت المؤذنون ألا يكون من قول الراوي على أساس أن يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون؟
العبارة هي هذا الصواب يقول إذا سكت المؤذن هذا الصواب. نعم. لا 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 يسكت في خطبة.
إذا نام وأراد
التغيير مكانه. لا يضر. هو كلام. ليس بكلام.
إذا لم يفهم الذي يريد أن يغير معه المكان،
ما يعني
ما
يجوز. لا يجوز. يجوز مكانه ويجاهد نفسه. يجاهد نفسه بالبعد عن النوم. نعم.
صلى الله عليه. بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة.
نعم.
بعضهم يستخدم السواك أثناء الخطبة. هل هذا؟
لا من لا ما ينبغي. نوع من العبث ما يصلح. ينبغي لا ينصت ولا يستعك ولا يعبث. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعه فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ
مثله.
وحدثني.
نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعه فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فاذا قامت الصلاه فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر.
رضي الله عنه. والعناد عظيم هو عناد عظيم رضي الله عنه. والذي ما يسمع ينصت حتى لا يشوش على الآخرين وإن كان لا يسمع لا يتحدث لأن تحديثه قد يشوش على الآخرين الذين السماع. قال أنا ابن فضل مولى عمر تكلم عليه ابن فضل ابن نظر ابن ماشي نظر ابن ماشي معروف. نعم. نعم 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 طيب أنا طيب مهم العناية بالصفوف ترتيب الصفوف والتأكد من اختياراتها مهم جدا بنظره بمن يوكله. طيب إذا كان ما يولي أحد إذا كان ما يشوش أنا من حوله ولا ينصت حتى لا يشوش. نعم.
صلى الله عليه وسلم ما عن مالك أنا بالنظر
إذا بفضل ما دام أبو النضر معروف.
نعم.
رجال الشيخ. نعم. اجتهاد منه يقعن لينبه الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك.
وهذا يدل على أن تسكيت بغير الكلام لا بأس من يعني الكلام بي سكتهما بحصبة أو بالإشارة فلا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
وحدثني
عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
نعم، لأنه واجب الإنصاف مثل لو سلم ويرد عليه. نعم مستحب سنة ما لم يمنع مانع إذا كان في الصلاة لا يشمت أو في الخطبة لا يشمت. نعم.
هل هو يحمد الله؟
يحمد الله بينه وبين الناس. نعم لكن لا يشمت. مثل اللي يصلي مثل اللي يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يشمت
حتى في الصلاة.
نعم. لا بأس بينه وبين نفسه يصلي عليه الحديث طيب معه من ذكر فلا يصلي عليه يصلي بينه وبين نفسه لا يجهر. نعم يرد بالإشارة يرد بالإشارة مثل الصلاة. نعم لكن لا
وحدثني عن مالك
لكن لا يسلم عليهم هم يشغلهم بعض الناس قد يكون جاهل ما يفهم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك
لأنها ذات الخطبة إذا نزل ذات الخطبة ولا غير قبل التكبير من ذات الخطبة.
إذا دخل المسجد
وكان
الناس يصلون خارج المسجد هل يلزمون
الصلاة كذلك كمن
دخل المسجد؟
نعم يلزمون يسمعون أو يشوشون على من يسمع لا يشوشون.
الخطبة الثانية تبعا للخطبة الأولى
إذا فصل الإمام بين الخطبتين يجب الفصل بينهم عند الضرورة عند الحاجة ولا إذا سمعنا حاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من أمن الله وذكره وطاعته لكن الشيء العار ما في بحث بين الخطبتين كان مصلحة كلمة عارضة شمت عاطس او يرد سلام او يسعى عن شيء مهم بين خطبتين لا باس.
لو صلى بخطبه واحده
ما يجوز لا بد من خطبتين. نعم يعيد الخطبه والصلاه.
احسن الله اليك. اذا ناب الخطيب في الخطبه الاولى امر فنزل عن المنبر وخرج من المسجد ثم عاد
شلون؟
اقول اذا ناب الخطيب امر فخرج عن المنبر خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟
الله أقرب الله لو كان الشيء يسير ما يستأنف كان طال فصل يستأنف وإن كان الفصل خفيف يتقاعد كفى يأتي بالثاني.
سلام الله عليك.
ينفتون ولا يشوفون على الناس وإذا ترجم لهم أحد بعد الإمام ترجم الإمام أو أمر به ترجمهم بعد الصلاة فلا بأس أو في الخطبة لكن يحسن اللغة وتكلم في بعض معناها صار أكثرية لا يفهمون فلا حول إن شاء الله لمصلحة. نعم لو ترجم البعض إليهم كانت الخطبة بعض الكلمات طيب لكن يحسن ذلك وهم كثرة. لا بأس إذا جاء الواحد يترجم لهم ما في بأس لا يضر لا يضر إن شاء الله لأن قد يقع في الناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية وهو عربي ما عنده من عربي إلا قليل.
إذا كان كلهم لا يعرفون العربية
يعني يقرأ أو يترجم لهم أو خليهم يترجم لهم هذا أحوط. نعم تجمع بين مصلحتين
صلى الله عليه وسلم ترجمة بين الخطبتين.
نعم
ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو
حال الخطبة حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد في وقتها
يعني مثلا
الخطبة
ثم يترجم
بالعربية لأن المقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم
باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك العلي بن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا.
الصواب أنه يكمل وقت قطعة ركع زحم إذا قام يسجد الحمد لله.
باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة.
لا اصبر حتى يقوموا ثم يسجد. اصبر قليلا حتى يقوموا ثم يسجد.
الله يحب الطواف في الزحام سجود مثل أسان ولا ينخل. أنا في الطواف إذا قمت الصلاة ثم أطاف فما يسجد إنسان حتى
أنه ينحني. يخرج من الطواف يسلم على أمام الناس. يخرج من الطواف لا لا يصلي أمام الإمام.
بالإمام
ولا بالإمام. ولو لا يصلي لا يدع الركوع والسجود. يخرج الحمد لله نعم كان أقول لا صلي ولو وحده.
من صلى أمام الإحرام.
نعم.
من صلى أمام
المحراب في صلاته باطلة. ما صلي أمام الإمام. صلي وراءه ولا عن يمينه أو عن يمينه وشماله جميعا.
من صلاه يعيد صلاته.
صلى أمام الإمام. نعم. ما للصلاة. الصواب ما للصلاة.
ما ثبت على عهد عمر
أنهم
كانوا
يسجدون
على
أرض
كان أمامهم.
ما أعرف هذا. نعم.
ما وجدوا
في الاعتقاد
المسجد
سمعوا الخطبه فاتت ما وجدوا مكان للصلاه. اذا وقعت فرج الله الامر. يسر الله له الامر. نعم.
قال مالك في من رعف يوم الجمعه والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته.
فعل الرعاه. لحظه يا عبد الله. طويل ولا خفيف؟ ايوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حديث نهى عن السدل في الصلاه وان يغطي الرجل فاه، رواه ابو داود بن ماجه بن خزيمه بن حبان والحاكم
عليه
ابو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والحسن ابن ذكوان أبو سلمة البصري ضعفه ابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن عدي روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به. وثقه ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس من السادسة روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قلت لكنه لم ينفرد به فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون آخره. وعسر ضعفه ابن معين. وقال البخاري عنده مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه. رواه أحمد الدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسر به. وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي وعن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. وبشر ضعيف وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معادمه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه. وفي الكبير مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ فابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي. وفي التقريب متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص للقاري. واختلف في معنى السدل ففسره الخطابي بالإسباس وفي النهاية أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعله وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ورجح السيوطي القول الثاني وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في المهذب والشاشي وصاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزيلعي والزاهدي وغيرهم. ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في المغني. وقوله أن يغطي الرجل فاه الخطابي إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك الحديث الذي جاء فيه. فائدة سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدر المكروه لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان. وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه والله أعلم.
في هذا السبب صحة الأحاديث هذه كلها فيها ضعف لكن السبب حمد الله إما يفسر بالثوب الذي تلفف فيه وخطر أنه تصل عورته إذا كاشتمال الصنة أو يضعه على رأسه أطرافه من هنا ومن هنا فقد تبدو عورته ولا لأن المطلوب أن يضبط عورته في الإزار فإذا جعله على رأسه فطح طرفيه من هنا ومن هنا قد تبدو عورته فلينبغي أنه يرويه على وسط الأسفل ويكون أطرافه على عاتقه حتى لا تحصل المخاطره بظهور العوره. اما قباء مثل الكثير ما في حرج لانه ما يسبب ظهور عوره.
ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رعف يوم الجمعه. فقال مالك رحمه الله من رعف يوم الجمعه والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. باب
هذا اللي قال مالك رحمه الله في أنه يأتي بركة ضعيف، الصواب أنها بطل الصلاة، خرج بعيد الصلاة ظهرا أربعا، فإذا أحدث بعد الركعة أو رعف ضعاف ينقض الوضوء أو ما أشبه لما يبطل الصلاة فإنه يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها أربعا، لأنه بطل صلاته بما حدث له، بخلاف الذي أدرك ركعة مسبوق أدرك ركعة من الجمعة هذا يأتي بركعة إذا سلم الإمام يكفي، كما في الحديث أدرك ركعة من الجمعة فليضيف عليها فقد تمت صلاته، وقال صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إنسان خرج يتوضأ أو لحاجة أخرى بطل الصلاة هنا لكثرة العمل ولوجود الحدث.
الله عليك، لو كان
المسجد
يتأخر
ويظن
يدرك صلاة الجمعة
هل لو يجب عليه أن يتأخر؟ الظاهر يجب عليه إذا كان يعلم أنه يدرك على القاعدة. نعم.
باب ما جاء في السعي في باب ما جاء في السعي يوم الجمعة.
نعم.
في نسخة أخرى يوم الخطبة.
نعم.
وفي نسخة أخرى يوم الخطبة.
يوم.
يوم الخطبة.
يوم الخطبة. إيه.
ما جاء في السعي يوم
الجمعة. لا صحيح. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال: ثم أدبر يسعى، وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما على العمل والفعل.
ما نسعوا فمضوا مثل ما قال عمر، فاسعوا ذلك لله امشوا، يعني سيروا واذهبوا، وليس مراد العدو، المراد المشي المعتاد. ولهذا الرسول نهى عن الإسراع إلى الصلاة والعدو إلى الصلاة، ولكن يمشي المشي المعتاد، ومن هنا سعيكم يعني عملكم، ذاك يسعى يعني يمشي، هم يركض هم لازمهم، المقصود أن السعي هنا معنى المشي والسير. ولهذا قال عمر: فامضوا، يوضح له المعنى، ليس المراد العدو والركض. نعم. نعم.
لا يحصل ذلك
الا ان اسم العامه كل الصلوات. نعم. يعني ودي الصلاه يمشي اليها لا يركض سواء الجمعه ولا غيرها، لكن الجمعه اهم.
باب ما جاء في الامام ينزل بقريه يوم الجمعه في السفر. قال مالك: إذا باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر.
وهذا فيه تفصيل، إذا كان من أهل الجمعة صلوا جمعة وصلى معهم مسافر جمعة لا بأس، أما هم جاهز، أما إذا كان لا جمعة من الواحد والاثنين لا جمعة صلوا الظهر. الصواب أن الثلاثة لا قد يوم الجمعة، إذا كانوا مستوطنين في القرية مقيمين بها جمعوا، لأن ليس هناك دليل على اشتراط الأربعين أو الاثنى عشر، الجمعة الجماعة، إذا كانوا جماعة وأقلهم ثلاثة جمعوا، إذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد. نعم. لا حرج صحيح، لا حرج لأن صلاة قصر مستحبة المسافر إذا تم أربعة لا بأس، المسافر إذا تم أربعة فلا بأس، إذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس، لا حرج، ولا سيما الإمام أو ولا سيما الإمام أو الكبير فيه، وإذا احتاج خروج من الخلاف جعل غيره أمه من باب الخروج من الخلاف لا بأس. يتم يقصر الجمعة ركعتين، نعم لا يعني لا راكب ولا ماشي، نعم
غير الجمعة
إن قصر فلا بأس مثل ما صلى قصر غير الجمعة، الجمعة ركعتين ما يزال فيها شيء، نعم
صلى الله عليه. إذا صاروا كلهم مقيمين وهو المسافر فأمهم يراعي حال الأغلب ولا يقصد؟
يصلي جمعة،
أقصد في غير الجمعة صلى الله عليه.
أنت هو مخير، إن تم بهم فلا بأس، من صلى ركعتين سلم معه المسافرون وقام الباقون يسمون أربعة
صلى الله عليه. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال وقبض قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبر فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله
الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت بلى. قال: فهو ذلك،
يعني منتظر صلاة المغرب يوم الجمعة في حكم الصلاة، فدعاه ترجع إجابة يعني الساعة ما بين العصر إلى غروب الشمس، وهكذا ما بين يجلس الإمام الجمعة في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة يوم الجمعة في ساعة أيضا ترجع فيها الإجابة. وقد صدق عبد الله كما لأنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتظر السماء لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذه السنة هاي سنده
سند
نعم.
في الدعوة مثلا يجمل في القرى يحرص على أن يستأذن في المسجد الجميع، هل يصلي هو أو يترك الإمام يصلي؟
لا يحبط حل الإمام يصلي، يعني يكون إلى خلاف. نعم، يعني بعض أهل العلم يرى المسافر ما يصلي الإمام، ما يصلي الإمام يعني يتبع.
ولا حرج.
يذكرهم على الصلاة أو يذكرهم على الصلاة. إن شاء الله كويس. نعم. لا تركها، تركها عصر واحد في وقتها. بعض أهل العلم يراه ناس به بجمع وقت جمع جمعة الكفر وحدها. نعم. إن عاد هو أحوال.
صلي العصر في
وقتها
ولا؟
صلي في وقتها.
سند
أحسن الله إليك. صلي العصر في وقتها يوم الجمعة. نعم.
قال مالك عن يزيد بتحتية. قال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، فنسب أبوه إلى جده الليث.
عن يزيد إيش؟
بتحتية
أوله. لا سأل سأل مثل
عيد المثل. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور.
يعني يشتغل يعني مباشر قيامه بالمراد من القيام الذي يصلي، يعني مباشر للصلاة، يعني جالس يعتبر قائم يصلي، يعني مباشر للصلاة مو مراد القيام معه، لأن يعني يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون قاعد، المراد ينتظر الصلاة يا عم. نعم. لا ينتظر الصلاة، اللي ينتظر الصلاة هو اللي يحب الصلاة. نعم. 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 إذا لا تشد في حال الطول ولا غيره الغربة والطاعة التعبدي، أما تشد الرحال للتجارة ولا غيره والتجارة لا بأس، لكن شد الرحال بقعة من البقاع للصلاة فيها أو كذا لا، إلا لثلاث مساجد أو مسجد من المساجد غير الثلاثة لا يشد. كان شد كان رأى أن تقول له مزية إذا كان للرد عليها وبيان ما فيها من الشر فيها العلم والبصيرة دعت الحاجة إلى ذلك، ولا لا ينبغي سواء أكثر ولا كلام فيها من الزيادة والكذب حرفوا وغيروا وقد أغنى الله عنها بالقرآن. أخطأ يعني أخطأ يعني. نعم. مكبر. نعم. بنية الصلاة ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر النهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، المنتظر له حكم مصلي له الأجر. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة بعد الحديث. والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت صار مريض. لا ما ما يسمون صلاة في المسجد. والمرأة في مصلاها كذلك. نعم. إذا كان يصلي في البيت مريض أو امرأة في البيت أو مسافر في البر ينتظر مصلى. نعم.
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة.
يطالب المريض في بيته، المريض في بيته، البعير أو المرأة ما يسمى منصر إلا إذا قصد محل الصلاة. نعم. بعد صلاة العصر يعني.
صلى الله إليك.
نعم. أي نفسي. نعم. المفروض يذهب ينتظر الصلاة.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وقال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر.
يعني الشارح قال ما هي السنة عندنا؟ الشارح
السنة على
ما في البقاني؟
نعم صلى
الله عليه وسلم.
قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها، ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه ولا يشتغلوا بغيره، ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك ولا أعلم فيه حديثا مسندا، إلا أن الشعبي قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. وقال عدي بن ثابت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وروى البيهقي أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله لوجهه حتى يفرغ من الخطبة. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط البخاري مما رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله، أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يشكل عليه القيام في الخطبة لأنه محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حالها أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها.
المقصود أنه يكون يستقبل قبلة، يجوه من القبلة حتى يصفون، فإذا هو هنا أو هنا فالصفوف كلها مستقبل قبلة حتى يوفيتوا الخطبة ويستمعوا الإعلام.
صلى الله عليه وسلم يستند إلى جدار فيكون وجه الشمال أو جنوب الإمام.
لا خلال السنة، السنة يكون هذا، لأن هذا أهم بالتأثر والاستماع والإنصات والرابع فيما يقوله الخطيب، لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. لا بل كلهم يقبلون وهم على صفوفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم على صفوفهم مثل ما قال ابو سعيد في الصحيحين. نعم. لكن وجوههم الى القبله من الى الشمال والجنوب. نعم.
باب القراءه في صلاه الجمعه والاحتباء ومن تركها من غير عذر. وقال وحدثني يحيى عن مالك الامر باب القراءه في صلاه الجمعه
والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد الماجني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. قال حدث وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 2 يوم الجمعة وجلس بينهما. باب الترغيب في الصلاة في رمضان.
سنة أن يقرأ فيه الغالب على الموطأ رحمه الله صاحب رحمه الله رواية المقاطع وعدم الأثاني الثابتة والصلاه والطوعات رحمه الله ما عنده عناية بالموضوع يروي المرسلات والمقطوعات والمتصلات مقصوده حفظ الآثار مثل الآثار المروية عن السلف والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة والمنافقين وربما قرأ بسبح والغاشية وربما قرأ بالجمعة والغاشية جميعا 3 صفات سبح والغاشية الجمعة والمنافقين الجمعة والغاشية وإن قرأ بغيرها فلا بأس لكن هذا هو الأفضل إجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما في العيد والجمعة سبح والغاشية في الجمعة وسبح والغاشية في العيد كما قال النعمان كلها رواها مسلم في الصحيح. نعم ما ذكر شيء لا جاء الاحتباء لو في حديث ضعيف كراهة ويوم الجمعة لأنه يجب النوم يأتي بالنوم تركها أولى والحديث فيه ضعيف لكن تركها أولى لأنه قد يأتي بالنوم قد يأتي بالكسل عند خطبة ينصب فخذيه وساقيه ويقعد على مقعدته. نعم ما هو بلعبه قد يأبط والله نعم.
باب الترغيب للصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة 3 أو 4 فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وفضلا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.
لأنه أرفق بهم أول الليل أرفق بهم والنبي قام بهم 3 ليالي ثم ترك ولا خشيت أن ترفض عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فصلاة التراويح سنة قربة ولكن تركها النبي خوف الفريضة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في صلاة المسجد وصلى الأمر إلى عمر رأى جمعهم بدلا من كل أوزاع، هذا يصلي ثلاثة يصلون جميع وهذا خمسة يصلون جميع، وهذا جمعهم على إمام واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الفريضة أمنت لما توفي انقطع الوحي وأمنت الفريضة فجمعهم، ثم استمر المسلمون على هذا يصلون التراويح جماعة في أول الليل، لأن الرسول رغب في قيام الليل في رمضان، وقام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلهذا فعله السلف واستمروا على هذا من عهد عمر إلى يومنا هذا. وذمة بدعة يعني من جهة اللغة، والله سنة قربة يعني أنها فعلها على غير مثال سابق، بدعة الشيء يفعل على غير مثال سابق، مقصود أنها جمعهم على إمام واحد وكان ليس كذلك فيما مضى، سمها بدعة من هذه الحيثية من حيث اللغة لا من حيث الشرع، هي سنة قربة. نعم لعله لأجل أشغاله مشغول بالولاية يصلي في بيته، أقول لعله لأجل هذا والله أعلم. لعله ما كان يصلي معهم أو بعض الأحيان ما يصلي معهم لمشاغل الخلافة رحمه الله ورضي عنه. نعم
بعض الناس يا شيخ إذا نصح من موضوع إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوع يقول أنا أرغب الناس
الضعيفة لا بأس إذا ذكرها غير يجب يروى عن رسول الله يروى يذكر، أما الموضوع ما يجوز أحد يذكرها العامة ما ينفعون يحرم عليهم لأنهم ما يفهمون، يبين لهم من هذه الموضوع كذب ذكروها ينكر عليهم يعلمون. والأحاديث الصحيحة كافية حتى الضعيفة تركع أو لا الصحيحة تكفي والحمد لله. يعني شافر الليل
يعلم الإنسان أنه يعني يقوى
خليم أو
لا
أنه يترك
صلاته
يصلي معهم أحسن ويقوى خليم، يصلي معهم خليم والحمد لله، يصلي معهم ظهر للسنة هذه ويصلي في آخر الليل ما فيه بدون وتر يكفي وتر الأول. نعم 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 كان يقرأ في أبي. نعم هذا يروى عنه وبين كان قالت لهم في شرط الله يروى عنه كان يقرأ في النص الأخير والأفضل في الجميع أفضل، وإذا ترك بعض الأحيان لا بأس ليعلم الناس أنه مو بلازم يعني. نعم كل ليلة في روي عن قبيل كان ربما ترك قنوت في النصف الأول وقنوت في النصف الأخير، ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وأمره بالقنوت يدل على العضو في جميع الليالي في غير رمضان في جميع الليالي. نعم شو قال عبد القادر عبد القادر أبوه عبد وغير الله عبد الرحمن بن عبد المطعم. نعم
ما حكم من قال ان ما كذبت على النبي لكن كذبت له
كل هذا كذب هذا كلام من الطائف كلمه هو كاذب. نعم 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 بدعه في السنه بدعه سيئه كل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوما للناس باحدى عشره ركعه، قال وقد كان القارئ يقرا بالمئين حتى كنا نعتمد على اليقين من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان الحديث اللي قبله وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أمي بن كعب وتميما الداري أن يقوم عن الناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر.
في هذا في بعض الأحيان يتأخرون مكانا وكان معروض عنهم كان يخفف بهم ولا يطول عليهم، لكن لعل هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي وبعضها كانوا يصلوا 23 اللهم صل 23 في بعضها وتروا ب 23 وفي بعضها ب 11
وكان الشيخ الإمام يعلم أن الناس إذا خفف عليهم المجتمع ويطول يعني
تفرغ الأفضل التحكم حتى يجمع الناس
الرد يا شيخ عن البدعة يستدلون بهذا الحديث قول عمر نعمة البدعة
يبين لهم الصواب نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقولون في زمان عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعه. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين انه سمع الاعرج يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفره في رمضان. قال وكان القارئ يقرا قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين انه سمع الاعرج يقول ما ادركت الناس الا وهم يلعنون الكفره في رمضان. قال وكان القارئ يقرا سوره البقره في ثمان ركعات فاذا قام بها باثنتي عشره ركعه راى الناس انه قد خفف.
الله الرابع في ذات الرابع الله المستعان الله المستعان فقلوا اسمعوا كان الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود مهما كان نبيك عليه الصلاه والسلام ما ينبغي لا قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله المشركين لعن الله اليهود والنصارى لا اله معين الاولى التعميم اذا ما كان نبيك عليه الصلاه والسلام لكن اذا وجد انسان معروف الشرع على المسلمين ولعن لا يضر شيئا لكن المشهور والاغلب يكون العموم وقد وجد وقع على النبي تعيين بعض الكفار ولعنهم مثل ابا جهل ومثل اسمه بن ربيعه وغيرهم لشده عداوتهم وشده كفرهم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت ابي
يعني الرسول محمد بن عمرو بن الحزم تابعي
يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر.
يمكن هذا في العشر الاخير.
قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري رحمه الله كان يقرأ يصلي به من المصحف. نعم هذا وهذا كله هذا وهذا فعلوا هذا كارا وهذا كارا بعشر وهذا كارا. نعم هذا أمر واسع ما في شيء
يسمونها تراويح
ما فيها محدد أمر واسع
يسمونها تراويح ويسمونها قيام
أمر واسع كله أمر واسع ما في شيء. نعم صلوا عشر ولا صلوا 11 ولا صلوا 20 ولا صلوا 36 على ما يسر الله لهم. ما يصح ما يصلوا أولا خفيف في الآخر اللي يطول وكذي حتى ينشط الناس
في أول الليل يفرق الأول يصليها أربعة صلوات
الليل الأمر واسع الأمر واسع هذه الصلاة فيها واسع ما فيها تكلف. نعم السنة أفاده الناس ما في شيء سموها تراويح السلف سموها قيام الحمد لله. نعم ما في مانع إذا اتفق مع ربعه آخر الليل ما في بحث. وإن تقدموها فلا بأس، وإن صلوا بعضها في أول وبعضها في آخر الليل فلا بأس، سلام واسع. هذا أفضل، من يصلي مع الإمام حتى أفضل. يقول لي صلاة من قام مع الإمام حتى أفضل كسب الله له قيام ليلة. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع، هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد الثلاث ليال أمرهم صلوا في البيوت، قال لي أخشى أن تفرض عليكم، ثم قال أصلاة فيهم إلا مكتوبة. فمن جهة النافلة في البيت أفضل، إلا ما شرع الله له جماعة كالكسبوف صلاة الاستسقاء هذه في جماعة تراويح كونها جماعة في المساجد أفضل، في البيت أفضل. نعم إذا كان منه في يوم اعتياد صدفة، أما اعتياد لا ما حصل، أما صدفة مثل ما زرى سلمان بن الدرداء وصلوا جماعة، مثل ما زرى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس صلوا جماعة الضحى، هذا كان أثناء عثمان صلى جماعة، شيء مهم يعني مرتب، شيء صدفة لا بأس، مرتب لا ما يصلح الترتيب، بدعة ترتيب بدعة.
أقول بارك الله فيك، وجدنا في الحرم وناس كثيرين ما يصلون مع المسلمين بحجة أنهم صلوا 11 ركعة وإن الإمام يصلي أكثر من ذلك، فهم لا يصلون مع المسلمين، يفردون يجلسون في الحرم هكذا.
هذا أمر واسع نافلة، من الواجب صلى ولا ما صلى، من شاء صلى ومن شاء ترك، هي فريضة نافلة. وإن صلى مع الإمام 11 ركعة صلى فلا بأس، وإن صلى اثنتين فلا بأس، وإن صلى 10 فلا بأس، وما صلى فلا بأس، ما حرم إلا نفسه. هذا فضل نافلة، إذا صلى مع الإمام فهو خير، وإن راح البيت فلا بأس، الحمد لله. كلها نوافل، تهجد بالليل نافلة، الفريضة الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه فرائض. أما التراويح والزيان في رمضان كلها نافلة والحمد لله، من فعلها فله الأجر ومن ترك فلا حرج.
بعض المصلين يتركون من التطوير.
نعم. هذا غلط، يقول غلط. هو اللي يقف مع الإمام حتى ينصر أفضل له. يصلي مع الإمام حتى ينصر أفضل له، ولو صلى 23. وإن صلى الإمام 11 فلا بأس، وإن صلى 13 فلا بأس. 11 أفضل، ولكن لو صلى 23 لا بأس، مثل ما فعلوه في عهد عمر. والنبي عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عدد. لو صلى 100 ما حدد، صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة. لو صلى 100 ثم وتر بواحدة ما في بأس. لا حرج، لا لا بأس، نحن كمل مع الإمام زاد ركعة لأجل الوتر في آخر الليل لا بأس. وإن صلى مع الإمام وصلى في آخر الليل بدون وتر أفضل، أولى من كونه يقوم ويصلي يسر نفسه مع الناس إنه يصلي آخر الليل، ويسلم مع الإمام ويصلي آخر الليل بدون وتر. الحمد لله.
بعض الناس يتركوا صلاة الوتر مع الإمام لأنه يطول القنوت.
على مرسى اللي
يصلي
أحسن تخفيف الأفضل، تخفيف أقول أفضل الإمام يخفف القنوت، لا يطول على الناس ولا يؤذيهم، فالأفضل له أن يخفف القنوت من قليل، أنفع للناس وأقرب للخشوع وأقل تكلف. نعم.
باب ما جاء في صلاة الليل. صلى الله عليه في الحديث السابق. فإذا سكت المؤذنون، أقول الحديث السابق رجى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون.
ما نعرف إلا أذان واحد.
أشرت محسن الله إليك ببحثها في التنبيه.
ما نعرف إلا أذان واحد، لا في عهد النبي ولا في عهد عمر.
لبيه.
وهم بعض الرواة صلى الله عليه
وسلم. بس حصل لك أقول وجهتم في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر، أقرأ على قضية.
نعم.
قال ثعلبة جلسنا لنتحدث فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد هكذا وقع في هذا الأثر وأذن المؤذنون وسكت المؤذنون بلفظ الجمع. وفي نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وهي من رواية يحيى بن يحيى كذلك. وكذا في شرح الباجي المسمى المنتقى ولكنه لم يتعرض لها بشرح. وكذا في الاستذكار وأعاده في المجلد الخامس وقال هكذا بلفظ الجماعة المؤذنون. ثم قال ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني أحمد بن أبي بكر فقد وقع بلفظ المؤذن. وكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن. وأما في التمهيد فبلفظ المؤذن. وكلام ابن عبد البر احسن الله اليك في الاستذكار قال والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما حكاية قول الشافعي فقال أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام الإمام يخطب فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. وفي فتح الباري أحسن الله إليك في باب المؤذن الواحد يوم الجمعة قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد ومثله للنساء وأبي داود من رواية صالح بن كيسان ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق وكلاهما عن الزهري وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه. وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي لعل قوله مؤذن يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل فإن المؤذن الراتب هو بلال. وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه. وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا. وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام فخطب فإنه دعوى تحتاج لدليل ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي. وكذلك في فتح الباري في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد قال كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر. وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها. والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية. وقال الشافعي في الأم وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. وفي تلخيص الحبير حديث أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد. هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنووي ولا يعرف له أصل. وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذن اثنين. وصلى الله على الله
المقصود ثابت أنه مؤذن واحد هذا كان مؤذن واحد
دخل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم إذا فرغ خطب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثالث الأحاديث الصحيحة، مؤذن واحد فقط، مؤذن على أساس.
أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على فضل الله جل وعلا، كرمه وجوده ورحمته لعباده، فإن الإنسان قد يأخذه النوم أو يأخذه الوجع فيكتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا كان له نية، إنما منعه السهر والمرض، له نية العمل الصالح، وهكذا نيتها يقوم الليل يتهجد، لكن لم يقدر له ذلك، طلبه النوم في أسباب اقتضاء ذلك، فيكتب الله له أجر قيامه ويصلي من النهار ما تيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبه نوم أو مرض ولم يقم من الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام، ويزيد ركعة يشفعه بركعة كما قال تعالى رضي الله عنه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك: إن في المدينة أقواما ما سلتم مسيرا ولا قرأتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر في اللفظ الآخر: لا شريككم في الأجر. وهكذا إذا نعس قد يتهجد نعس يستريح حتى يزول عن النوم، إذا صلاة من نعاس فيحصل بها المطلوب، قد يذهب قد يستغفر ربه فيسب نفسه ما يعقل. فإذا كان عنده ضعف فلينام وليسترح حتى ينشط. وهكذا فائدة مد المرأة رجليها أمام زوجها لا بأس، وإن كان يصلي وإنه لا يضر الصلاة ولا يسوى المرور هو اللي يضر، أما كونها مدت رجليها أو صلى إليها وهي في السرير أو نائمة ما يكون هذا مرور ولا حرج في ذلك. نعم. نعم. المرور هو تقطع من جانب إلى جانب، هذا المرور، أما كونها منسلحة للدابة ما تقطع صلاته. نعم. نعم. إذا تعمد يشرع لها القضاء النهار ضحى. نعم. لا ما هي يصلي من النهار الضحى لا أذان مؤذن انتهى في الرقى صلى الله عليه وسلم، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة النبي الحج الأوتر قبل أن تصبح الحديث الصحيح. فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى، فإذا طلع الفجر خلي صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس. نعم.
في بعض المؤذنين حفظك الله يقدم الاذان، يكون واحد باقي له ركعه مثلا.
اي لا سهل هذا، يكون ياتي بالركعه ما يضر، يعني الغالب
انها
لا يضر ان شاء الله. ركعتين وتر لا أقول لأنه غالب أنهم قد يكون عندهم بكرة الصلاة قد يكون عندهم عدم عناية الفجر إنما عمدتهم على التقويمات والغالب التقويم على حسب الظن ظن ليس يقين الصبح أما إذا تيقن الصبح الحمد لله نعم هذا الأفضل سواء كان يصليها من النهار لكن إذا صلىها بالظهر فلا حرج يقول عائشة صلىها من النهار نسبة للضحى والظهر صلىها لكن في حاجة ابن عمر قال من فاته وتره من فاته حزبه من الليل فقرأه قبل صلاة الظهر كان كما أده بالليل هذا يفيد أنه إذا كان في الظهر أكون أولى يعني أقرب إلى أنه أدرك الأجر كله تقول عائشة رضي الله عنها صلاه من النهار وأطلقت لكن هذا خبر عمر صحيح صلى قرأ حزبه قبل الظهر كان كمن قرأه بالليل كونه يبادر به الضحى أو لا
حديث عائشة هل هو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلب عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدق
هذا كلام فيه مبهم لا أنا مبهم عندكم على مبهم سلم
نعم صلى الله نعم قال عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر
أبي جعفر
من طريق أبي جعفر
الرازي
أبي جعفر من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قال الحافظ العراقي وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح
بإسناد
صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
فإن كان مبهم أبو جعفر الرازي ضعف الحديث أبو جعفر ضعف لكن هذه الشواهد تدل على صحته هذه الشواهد يكون حسنا لغيره ويشهد له ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم إذا من العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يعني إذا كان له نية وقال في الذي تخلف عن تبوك من المدينة أقوام ما سلتم مسيرا ولا قطعتم هاديا إلا حبسنا إلا وهم معكم حبسهم العذر إذا كان له عذر كان كمن صلى نعم يعني كان له أجر العمل وإن لم يفعله وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وإحسانه ولكن إذا فعله مثل فاته في الليل صلى في النهار هذا من استدراك الخير ومسارعة إلى الخير تمام
ولم يذكره
إلا
العصر هل نقول
سنة فاتة محلها
أو
لا يقضيها الله سنة فاتة محلها سنة فاتة محلها يعني العصر مهم محل قضاء مهم محل قضاء مهم محل قضاء النواحي نعم الله سبحانه وتعالى الصلوات ويشعر أن يحييها
ورواتبها
أو فجر فقط المعروف الفجر فقط فالبقية يقضيها فقط ما نعرف منها يحتاج تعمل يحتاج دليل أقول يحتاج دليل لنعرف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبتها وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاة والسلام لأنها يعني متأكدة نعم مثلي يقضيها مشفوعة إذا كان 11 يصلي 12 كان 7 يصلي 8 يزيد ركعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس ان يفعلوا لما سألتهم سلمة قال لا هذا خاص بصلى الله عليه وسلم لما قضى سنة سنوه بعد العصر هذا خاص الناس.
من
هذا هو
الفريضة وراتب
هذا في الفرائض. أما النوافل محل نظر. إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها قضاها وإلا في الأصل عدم القضاء. تخفيها من الله ورحمة من الله. أما الفجر ثابت بها. نعم. نعم.
نهاية الشريط الخامس.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الخامس.
فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
وهذا يدل على أن السنة ساعد المصلي عما قد يشغله. المصلى فيه نقوش أو ملابس فيها نقوش تشغله، لقصة القميصة الخميصة التي أشرعت النبي بسبب أعلامها ثم أهداها إلى أبي جهيم، يدل على أن الأفضل للإمام يتحرى، وهكذا المأموم هكذا المنفرد في نوافله يتحرى يكون مصلاه وملابس ليس فيها شيء يشغله وليس أمامه شيء يشغله حتى يقبل على الصلاة حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشهور عبد الحمد طلحة أنه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال يا رسول الله إن أحب أموالي لبي رحاء وإنها صدقة لله أرجو برها ويخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أحب وأراك الله. قد يكون هذا وهذا. نعم. اللهم ارض عنه.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من اوديه المدينه في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقه بثمرها فنظر اليها فاعجبه ما راى من ثمرها ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد اصابتني في مالي هذا فتنه فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد
وإن كان معنى أنه صلى الله عليه وسلم قد يقام من السعال ليشفع للأمة ولهذا قال إنما أنا مشروع أنسى كما تنسون. الله جل وعلا يقدر أهل النسيان حتى يشفع للأمة حتى يتعلم الناس حتى يستفيد الناس في أحكام صلاتهم. ولهذا وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وقايع من السهو حتى تعلم الناس واستفادوا واستقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما تركت الشهد الأول وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه سيجلسه وفي قصة قبض اليدين وحديث إمام الحسين كلها ليسن للأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم إما المقصود معنى صحيح لقد كان لكم مقصود، لا شك أن الله قدر عليه ذلك ليشرع للأمة ويتعلم الأمة لما في الصلاة وإلى الصلاة. نعم ما 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 في الحديث صحيح صراحة أن الخميس حديث من أبي جهل، لكن محتمل أنه منه دفع إليه وقال أقضي بأمر جهة أبي جهل.
صلى الله عليك
كلم على خميصة
بجانية
وخميصة أنها هدية من أبي جهم الأولى ذات الأعلام.
قال وأخذ من أبي جهم أم بجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم فألف فنون فياء نسبة كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب يجوز فتح همزته ويجوز فتح همزته وكسرها وكذا الباء الموحدة. قال أبو موسى المديني الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان لا إلى منبج بالميم البلد المعروف بالشام. وبه رد قول أبي حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني.
لا أصل حديث أنا عائشة
صلى الله عليه
أصل حديث إيش لكن صلى في خميسة الأول.
فلما انصرف قال لعائشة ردي هذه الخميصة إلى جهم فإني نظرت إلى علمها.
ردي
هذه الخميصة إلى جهم
وإلى أبي جهم
إلى جهم
كذا عندك؟
نعم
شير عليه الحاشية عندكم
هذا في الحاشية إيه؟ في المتن إلى أبي جهم
والحاشية
إلى جهم
مع أبي جهم الظاهر يظهر من هذا أن أصلها من حديث من أبي جهم لها ردها إليه وأشاط عنها تطيبا لخاطره الأنبجانية. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدى هدية فردها المهدي لأسباب رآها المهدي فلا بأس أن يقبلها. نعم
صلى الله عليك. من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع لها الإعادة؟
نعم
من صلى مأموما ولم يعقل شيء لم يعقل شيئا من الذكر ولا من القراءة هل يشرع لها الإعادة؟
الله يستعمل ما شرعه الله يكفي يستعمل ما شرعه الله يكفي ولا يحتاج إلى هذا يستعمل ما شرعه الله من سجود السهو في محلاته والحمد لله ويجعل نفسه في المستقبل حتى تبتعد عن الوساوس لأن الموسوسين الآن مساكين في خطر عظيم لو يقول لهم اشرع لي إعادة عادوا كل ساعة مساكين. نعم لكن يجاهد من أنفسهم حتى يسلموا من الوساوس ويعملوا ما شرع الله من سجود السهو والبناء على اليقين على غالب الظن حتى يسلموا من هذه الوساوس. واذا غلب على ظن شيء بنى على غالب الظن حتى يكون اسهل عليه يبني على غالب الظن ينتهي ينظم الشيطان.
صلى الله عليك. ولو يعني من استرشد بهذا هل يقال
لا يجب ان يستصل يجب عليه الا يستصل ويعالج الأمور بمعالج جهنم فصل حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه.
السؤال أحسن الله عملك هل يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص؟ أقول هل يشرع أن يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص من صلاة؟
النوافل مشروعة للجميع النوافل مشروعة للجميع ولا سيما من عنده تقصير من باب أولى. نعم وجوبنا إذا ترك واجب أو فعل محرم سهوا يجب عليه السجود والشك يجب. نعم يجي قبل السلام وبعد السلام في جميع الأحوال إنما هو أفضلية قبل وبعد أفضلية. نعم
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكفر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي.
فإنه
لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي.
نعم يعني أرغب الشيطان. نعم
باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
وهذا فيه الحث على الغسل يوم الجمعة والتمكين والمسارعة إليها ليستفيد من الصلوات والقراءة والتسبيح والتهليل والانتظار، وفي صلاة ما زال ينتظر الصلاة، وأن الذهاب إلى الجمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التوكيد. نعم، سنة مؤكدة. نعم.
وحدثني عن مالك
أقرب الله أعلم بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس، يعني يستحب له يبقى المصلى إلى ارتفاع الشمس. نعم نعم. يجب عليه أن يعمل التنبيه، إذا نبه يرجع إلا إذا تيقن صواب نفسه، أما إذا نبه وما عنده اليقين يرجع للتنبيه، إذا نبه ثانية أو أكثر يرجع ولا يستمر بالزيادة، إلا إذا كان يتيقن أنهم مخطئون يستمر يعمل يقينا. نعم. وهم كذلك، اللي يعلم أنه يقين لا يتابع في الخامسة، واللي عنده الشك يتابع الإمام، أما إن كان عنده يقين أنها زائدة يجلس حتى ينتظر. يكفي ما تغتسل الحمد لله ولا وحده توضأ واستكفي. نعم.
وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن
هذا يفيد تأكد الغسل، وأن السنة المؤمن أن يجتهد في الغسل يوم الجمعة، ولم يأمره أمر بالرجوع إلى الاغتسال، بل الغسل متأكد. وما قوله في رواية: واجب على كل محتلم، قال العلماء معناه متأكد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المشرق فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من فضله ثم صلى كان له كذا وكذا، ولم يذكر وجوب الغسل. وهكذا حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فيها ونمت، ومن يغتسل في الغسل أفضل. نعم. أخذ من هذا أهل العلم على أن الغسل للتأكد، أنه يتأكد ولا يجب، وهذا قول الجمهور، وقال بعضهم يجب. وفي قول ثالث: يجب على أهل المهن من له روائح ولا يجب على غيرهم. والصواب أنه سنة لحق الجميع، متأكد لحق الجميع.
صلى الله إليك أئمة الجوامع،
جمع بين النصوص.
صلى الله إليك أئمة الجوامع، يعني إذا كان الإمام يدخل وقت الزوال أو كذا لا يبكر في الدخول، له شيئا من هذا الأجر أو من هذا الثواب؟ أقول إمام الجامع الذي يخطب دخوله وقت الزوال ما يدخل في الساعات الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وغيرها.
الظاهر أنه إن شاء الله له الأجر كامل، لأن هذا مشروع في حقه، يأتي عند حضور الصلاة
يشتغل بالذكر.
الظاهر أنه له أجر السابقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضلهم وأسبقهم إلى كل خير، كان يأتي إلى الصلاة وقت الخطبة يأتي فيصعد إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، فالإمام مستثنى، الله له فضل السابقين وإن تأخر. نعم. الله أعلم. ما في شيء يوضح شيء. أقول ما في السنة فيما لم شيء يجعل الإمام يفعل كذا يفعل كذا في بيته. فإذا اشتغل بالقراءة في بيته أو بالصلاة كله طيب.
وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
نعم إذا خرج الإمام جلس انتظر المأموم ترك الصلاة إلا بحيث المسجد يدخل يأتي بها ولو أن الإمام يخطب كما قال صوت الذي دخل والإمام يخطب قم فصل ركعتين ثم الجالسون فإذا دخل الإمام فقد قربت الخطبة جاء الأذان السنة يبقى حتى يجيب المؤذن ثم يستمع فإذا شرعت الخطبة حرب الكلام. نعم شعر تكلم عنه
يظهر ما مات عزه قال حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك وهذا قول من قل علمه. قال السائب بن يزيد كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة أخرجه البخاري سماه ثالثا باعتبار الإقامة لأنها نداء إلى الصلاة. قال وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء. قال ابن المسيب أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي الإمام وعليه العمل بالأمصار. قوله فإذا سكت المؤذنون أي فرغوا من أذانهم وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد لم يتعرض.
في شرح آخر يريد القائم حاضر معكم شرح آخر؟ مشكلة يعني المعروف إن هذا نوع واحد. أقول معروف إن هذا نوع واحد. كل أحد لنا مؤذن محل نظر. قد يكون تسامح من بعض الرواة. قد يكون تسامح. يراجع من تمهيد كان ذلك الشهاد.
لبيك.
تمهيد.
إن شاء الله.
تراجع تعود.
إن شاء الله.
أصبح الصبح
إن شاء الله.
نعم.
إذا سأل
المعروف إن هذا سنة. وقول الوجوب قول قوي لو قال احد من الوجوب قول قوي لان امر لكن معروف عند اهل العلم يسمونها سنه نعم لكن باس اذا كان في مصلحه او ما في باس بين خطبتين اذا كان في مصلحه يسال عن فائده ولا شيء ولا حادث من حدث ولا شيء امر نعم وش الصف؟ ما يمنع الإجابة جزاك الله خير ما هو صعب هذا لا يمنع الإجابة لكن تكف كيف حالك حسن طيب ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله يضر شيء ما يمنع نعم
الله إليك ألا يكون الكلام قول المؤذنون إذا سكت المؤذنون ألا يكون من قول الراوي على أساس أن يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون
العبارة هي هذا الصواب أن يقول إذا سكت المؤذن هذا الصواب نعم لا 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 يسكت طيب في خطبة
إذا نام المستمع في إذا نام وأراد كثيرا
لا يضر هو كلام ليس بكلام نعم
إذا لم يفهم الذي يريد أن يغير معه المكان ما يعني ما
يجوز لا يفهم يجوز المكان ومن جاهل نفسه البعد عن النوم نعم
صلى الله عليه بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة
نعم
بعضهم يستخدم السواك أثناء الخطبة هل هذا
لا ما ينبغي نوع من العبث ما يصلح ينبغي له ينصت ولا يستاك ولا يعبث نعم
وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعه فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحق مثله وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعه فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فاذا قامت الصلاه فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاه ثم لا يكبر حتى ياتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر
رضي الله عنه والعناد العظيم هو عناد عظيم رضي الله عنه والذي ما يسمع ينصت حتى لا يشوش على الآخرين وإن كان لا يسمع لا يتحدث لأن تحديثه قد يشوش على الآخرين الذين السماع ذكر أن أبي الفضل مولى عمر تكلم عليه أبي الفضل بالنظر اللي ماشي النظر اللي ماشي معروف نعم 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 طيب أنا طيب مهم العناية بالصفوف ترتيب الصفوف والتأكد من اختياراتها مهم جدا بنظره وبمن يوكله طيب إذا كان ما يولي أحد إذا كان ما يشوش على من حوله ولا ينصت حتى لا يشوش نعم
صلى الله عليه وسلم ما أم مالك أنا أبي النضر
نعم ما دا أبو النضر ظننت إذا بفضل
صلى الله عليه وسلم
ما دا أبو النضر معروف
نعم
رجال الشيخ نعم اجتهاد منه يقع جنبها الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك.
وهذا يدل على أن تسكيت بغير الكلام لا بأس يعني عن الكلام إذا سكتهما بحصبة أو بالإشارة فلا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
وحدثني
عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
نعم، لأنه واجب الإنصاف مثل لو سلم ما يرد عليه. نعم. مستحب سنة ما لم يمنع مانع إذا كان في الصلاة لا يشمت أو في الخطبة لا يشمت. نعم.
هل هو يحمد الله؟
يحمد الله بينه وبين الناس. نعم. لكن لا يشمت. نعم. مثل يصلي مثل يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يشمت.
حتى في الصلاة.
نعم. لا بأس بينه وبين الناس يصلي على الحديث. طيب معه من ذكر فلا يصلي عليه يصلي بينه وبين الناس لا يجهر. نعم. برب الإشارة يرد بالإشارة مش الصلاة. نعم. لكن لا
وحدثني عن مالك
لكن لا يسلم عليهم هم يشغلهم بعض الناس قد يكون جاهل ما يفهم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك.
لأنها جاءت الخطبة إذا نزل جاءت الخطبة ولا قبل التكبير انتهت الخطبة. نعم.
إذا ضاق المسجد وكان
الناس يصلون
خارج المسجد هل
يلزمون الصلاة
كذلك كمن داخل المسجد؟
نعم يلزمون، إذا يسمعون يلزمون. أو يشوشون على من يسمع لا يشوشون.
الخطبة الثانية تبعا للخطبة الأولى.
إذا فصل الإمام بين الخطبتين يجب الفصل بينهم عند الضرورة عند الحاجة ولا إذا سمعنا حاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من الله وذكره وطاعته. لكن الشيء العارض ما في بحث بين الخطبتين كان مصلحة كلمة عارضة شمت عاطس أو يرد سلام أو يسأل عن شيء مهم بين خطبتين لا بأس.
لو صلى بخطبة واحدة
ما يجوز لا بد من خطبتين. نعم نعم يعيد الخطبة والصلاة.
أحسن الله إليك. إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل عن المنبر وخرج من المسجد ثم عاد
شلون؟
أقول إذا ناب الخطيب أمر فخرج عن المنبر خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد إلى الخطبة يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟
الله أقرب الله. إن كان الشيء يسير ما يستأنف، كان طال فصل يستأنف، وإن كان الفصل خفيف يتراجع كفى أن يأتي بالثاني.
سلام الله عليك.
ينفتون ولا يشوفون على الناس، وإذا ترجم لهم أحد بعد الإمام ترجمها الإمام أو أمر به ترجمهم بعد الصلاة فلا بأس، أو في الخطبة لكن يحسن اللغة وتكلم في بعض معناها صار أكثرية لا يفهمون فلا حول إن شاء الله لمصلحة. نعم. لو ترجم البعض إليهم في هذه الخطبة بعض الكلمات طيب لكن يحسن ذلك وهم كثرة. لا ناس إذا جاء الواحد يترجمهم ما في بأس.
أثناء الخطبة يترجم شخص آخر
ما يضر لا يضر إن شاء الله، يعني قد يقع في الناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية وهو عربي ما عنده من عربي إلا قليل.
إذا كان كلهم لا يعرفون العربية والخطيب أن يقرأ مجرد تلاوة وما يعرف
يا يقرأ أو يترجم لهم أو خليهم يترجم لهم هذا أحوط. نعم يجمع بين المصلحتين
صلى الله عليه وسلم. الترجمة بين الخطبتين.
نعم
ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو
حال الخطبة. حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد في وقتها.
يعني مثلا خطبة ما يستجيب بالعربي
لأن المقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم
باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك العلي بن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا.
الصواب أنه يكمل وقت القطار ركع زحم إذا قام يسجد الحمد لله.
باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة.
لا اصبر حتى يقوموا ثم يسجد. اصبر قليلا حتى يقوموا ثم يسجد.
لا تحب الطواف كنت حام سجود مسجد أسان ولا ينحل. أنا في الطواف إذا قمت في الصلاة في الوقاف ما يسجد إنسان حتى
أنه ينحني يخرج من الطواف يصلي مع الناس وراء الناس. يخرج من الطواف لا يصلي أمام الإمام.
بالإمام
ولا بالإمام
ما يصلي
ولو لا يصلي لا يدع الركوع والسجود يخرج الحمد لله نعم كان أقول لا يصلي ولو وحده.
من صلى أمام المحراب.
نعم
من صلى
امام المحراب
صلاته باطله.
ما يصلي امام الامام صلي وراءه ولا عن يمينه او عن يمينه وشماله جميعا.
من صلاه
يحيد صلاته صلى امام الامام. نعم ما للصلاه الصواب ما للصلاه.
ما ثبت على عهد
عمر انه كان يشهد على اوفر
من كان امامه.
ما اعرف هذا. نعم
ما وجدوا
مستدعى قارئ المسجد
سمعوا الخطبة
لكن
ما وجدوا
مكان الصلاة. إذا وقعت فرج الله الأمر إن شاء الله يسر الله له الأمر. نعم.
قال مالك في من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته.
فعل الرعاف أحسن يا الحمد لله. طويل ولا خفيف؟ أيوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود بن ماجه بن خزيمة بن حبان والحاكم أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والحسن ابن ذكوان أبو سلمة البصري ضعفه ابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن عدي روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به. وثقه ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس من السادسة روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قلت لكنه لم ينفرد به فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون آخره. وعسل ضعفه ابن معين وقال البخاري عنده مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه. رواه أحمد الدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل به. وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي وعن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. وبشر ضعيف وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معادن. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معادنه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه. وفي الكبير مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ فابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي. وفي التقرير متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص للقاري. واختلف في معنى السدل ففسره الخطابي بالإسبال وفي النهاية أن يلتحق. نعم
فسره الخطابي
بالإسبال وفي النهاية أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعله وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ورجح السيوطي القول الثاني وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في المهذب والشاشي صاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزيلعي والزاهدي وغيرهم. ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في المغني. وقوله أن يغطي الرجل فاه الخطابي إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فإذا سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدر المكروه لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود. والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان. وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه والله أعلم.
في هذا السبب صحة الأحاديث كلها فيها ضعف لكن السبب حمد الله إما يفسر بالثوب الذي تلفف فيه وخطر أنه تصل عورته إلى كاشتمال الصنة أو يضعه على رأسه أطرافه من هنا ومن هنا فقد تبدو عورته ولا لأن المطلوب أن يضبط عورته في الإزار. فإذا جعله على رأسه فطح طرفيه من هنا ومن هنا قد تبدو عورته فلينبغي أنه يرويه على وسط الأسفل ويكون أطرافه على عاتقه حتى لا تحصل المخاطرة ظهور العورة. أما قبل مثل الكثير ما في حرج لأنه ما يسبب ظهور عورة.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. فقال مالك رحمه الله: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. باب
هذا اللي قال مالك رحمه الله في أنه يأتي بركة ضعيف، الصواب أنها بطل الصلاة، خرج بعيد الصلاة ظهرا أربعا، فإذا أحدث بعد الركعة أو رعف ضعاف ينقض الوضوء أو ما أشبه لما يبطل الصلاة فإنه يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها أربعا، لأنه بطل صلاته بما حدث له، بخلاف الذي أدرك ركعة مسبوق أدرك ركعة من الجمعة هذا يأتي بركعة إذا سلم الإمام يكفي، كما في الحديث: هذا ركعة من الجمعة فليوم في الآخر وقد تمت صلاته. وقال صلى الله عليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إنسان خرج يتوضأ أو لحاجة أخرى بطل الصلاة هنا لكثرة العمل ولوجود الحدث.
الله
عليك،
لو كان
المسجد
يتأخر
ويظن
يدرك
صلاة
الجمعة
هل لو يجب عليه أن يتأخر؟ الله يجب عليه، كان يعلم أنه يدرك على القاعدة. نعم.
باب ما جاء في السعي في ما باب ما جاء في السعي يوم الجمعة.
نعم.
في نسخة أخرى يوم الخطبة.
نعم.
وفي نسخة أخرى يوم الخطبة.
يوم.
يوم الخطبة.
يوم الخطبة.
إيه. ما جاء في السعي يوم
الجمعة. لا صحيح. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما على العمل والفعل.
معنى فاسعوا فمضوا مثل ما قال عمر، فاسعوا إلى ذكر الله امشوا، يعني سيروا واذهبوا، وليس المراد العدو، المراد المشي المعتاد. ولهذا الرسول نهى عن الإسراع إلى الصلاة والعدو إلى الصلاة، ولكن يمشي المشي المعتاد. ومن هنا سعيكم يعني عملكم، لكن يسعى يعني يمشي، هو بيركض هم لا يركض. المقصود أن السعي هنا معنى المشي والسير، ولهذا قال عمر: فامضوا، يوضح له المعنى، ليس المراد العدو والركض. نعم. نعم.
لا
يعني العامة
كل الصلوات.
نعم. يعني وجه الصلاة يمشي إليها، لا يركض. سواء الجمعة ولا غيرها، لكن الجمعة أهم. نعم.
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر.
وهذا فيه تفصيل إذا كان من أهل الجمعة صلوا جمعة وصلى معهم مسافر الجمعة لا بأس، أما هم جاهز. أما إذا كان لا جمعة من الواحد والاثنين لا جمعة جاهز صلوا الظهر. الصواب أن الثلاثة لا قدر هو الجمعة، إذا كانوا مستوطنين في القرية مقيمين بها جمعوا، لأن ليس هناك دليل على اشتراط الأربعين أو الاثنى عشر، الجمعة الجماعة، إذا كانوا جماعة وأقلهم ثلاثة جمعوا، إذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد نعم لا حرج، صحيح لا حرج لأن صلاة قصر مستحبة في بلادنا. نعم المسافر إذا تم أربعة لا بأس، المسافر إذا تم أربعة فلا بأس، إذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس. نعم لا حرج، لا سيما الإمام أو لا سيما الإمام أو الكبير فيه، وإذا احتاج خروج من الخلاف جعل غيره أمه من باب الخروج من الخلاف لا بأس. نعم يتم إيه يقصر الجمعة ركعتين. نعم لا يعني لا راكب ولا ماشي. نعم
غير الجمعة.
نعم
غير الجمعة
إن قصر فلا بأس، مثل ما صلي القصر غير الجمعة، الجمعة ركعتين ما يزال فيها شيء. نعم
صلى الله عليه وسلم. إذا صاروا كلهم مقيمين وهو المسافر فأمهم يراعي حال الأغلب ولا يقصد؟
صلي جمعة،
أقصد في غير الجمعة صلى الله عليه وسلم.
أنت هو مخير، إن تم بهم فلا بأس، من صلى ركعتين سلم معه المسافرون وقام الباقون يسمون أربعة
صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك
يعني منتظر صلاة المغرب يوم الجمعة في حكم الصلاة فدعاه ترجع إجابة يعني الساعة ما بين العصر إلى غروب الشمس وهكذا ما بين يجلس الإمام الجمعة في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة يوم الجمعة في ساعة أيضا ترجع فيها الإجابة. وقد صدق عبد الله كما لأنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتظر سمع لا يزال في صلاة من ترى الصلاة هذه السند. هذه سندة
سند
نعم
في الدعوة مثلا يجنبه في القرى يحرص على أن يستعد أنه يمسك هل يصلي هو أو يترك أنه يصلي
هذا أحبط خلي الإمام يصلي يعني خلي من خلاف نعم يعني بعض أهل العلم يرى المسافر ما يصلي الإمام ما يصلي الإمام يعني يتبع يذكرهم على الصلاة أو يذكرهم على الصلاة إن شاء الله كنت تسر نعم لا تركها تركها عصر واحد في وقتها لأن بعضها العلم يراه ما تصح يعني به بجمع وقت يمن جمع الكفر وحدها نعم إن عاد هو أحوال صلي العصر في وقتها
السند أحسن الله عليك
سند صلي العصر في وقتها يوم الجمعة نعم.
قال مالك عن يزيد بتحتية
من؟
قال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد فنسب أبوه إلى جده الليث
عن يزيد إيش؟
بتحتية
أوله لا سند سند مثل
أعيد المثل وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور
يعني يشتغل يعني مباشر قيامه من مراد القيام الذي يصلي يعني مباشر للصلاة يعني جالس يعتبر قائم يصلي يعني مباشر للصلاة مو مراد القيام المعقول لأن يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون قاتل المراد ينتظر الصلاة يا عم نعم لا ينتظر الصلاة اللي ينتظر الصلاة هو اللي يحب الصلاة نعم 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 إذا لا تشد لا تشد في حال الطول ولا غيره القربة والطاعة التعبد أما تشد الرحال التجارة ولا غيره والزيارة لا بأس لكن شد الرحال بقعة من البقاع للصلاة فيها أو كذا لا إلا لثلاث مساجد أو مسجد من المساجد غير الثلاثة لا يشد كان شد كان رأى أن الطول له مزية إذا كان للرد عليها وبيان ما فيها من الشر أهل العلم والبصيرة دعت الحاجة إلى ذلك ولا لا ينبغي سواء أكثر ولا كلام فيها من الزيادة والكذب حرفوا وغيروا وقد أغنى الله عنها بالقرآن أخطأ يعني أخطأ يعني. نعم مكوف. نعم بنية الصالح ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر المظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، المنتظر له حكم مصلي له الأجر. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة بعد حج الصلاة، والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت يصير مريض. لا ما يسمون تروح في المسجد في مصلاها كالعادة. إذا كان يصلي في البيت مريض أو امرأة في البيت أو مسافر في البر ينتظر مصلى. نعم.
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة.
للقالب المريض في بيته، المريض في بيته، البعير أو المرأة ما يسمى منصور إلا إذا قصد محل الصلاة. نعم بعد صلاة العصر يعني.
صلى الله إليك.
أي نفسي. نعم المفروض يعني ينتظر الصلاة.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر.
جاء الشارح قال ما السنة عندنا الشارح
السنة على
معه البقاني.
نعم صلاة قال مالك السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه ولا يشتغلوا بغيره ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر لم يختلفوا في ذلك ولا أعلم فيه حديثا مسندا إلا أن الشعبي قال من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. وقال عدي بن ثابت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وروى البيهقي أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام فإذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله لوجهه حتى يفرغ من الخطبة. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط البخاري مما رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا ولا يشكل عليه القيام في الخطبة لأنه محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حالها أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها.
إذا المقصود أنه يكون استقبل قبلة وجوه من القبلة حتى يصفون فإذا هو هنا أو هنا يكون الصفو كلها مستقبل قبلة حتى يوفيتوا الخطبة ويسمعوا الإعلام.
صلى الله عليه وسلم يستند إلى جدار فيكون وجه الشمال أو جنوب الإمام.
لا خلال السنة يكون هذا لأن هذا أهم بالتأثر والاستماع والإنصات والرابع فيما يقوله الخطيب
سيكون هكذا ولا هكذا. نعم. لا بل كلهم يعقل وهم على صفوفهم. كان المسرس يخطبهم وهم على صفوفهم مثل ما قال ابو سعيد الصحيحين. نعم. لكن وجههم الى القبله من الى الشمال والجنوب. نعم.
باب القراءه في صلاه الجمعه والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك الأنصاري. باب القراءه في صلاه الجمعه والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد الماجني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة. قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. باب الترغيب في الصلاة في رمضان.
سنة أن يقرأ فيه الغالب على الموطأ رحمه الله رحمه الله رواية المقاطع وعدم الأثاني الثابتة مرسلات ومقطوعات رحمه الله ما عنده عناية الموضوع يروي المرسلات والمقطوعات والمتصلات مقصوده حفظ الآثار مثل الآثار المروية عن السلف والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة والمنافقين وربما قرأ بسبح والغاشية وربما قرأ بالجمعة والغاشية جميعا ثلاث صفات سبح والغاشية الجمعة والمنافقين الجمعة والغاشية وإن قرأ بغيرها فلا بأس لكن هذا فقط إجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما في العيد والجمعة سبح والغاشية في الجمعة وسبح والغاشية في العيد كما قال النعمان كلها رواها مسلم في الصحيح. نعم. ما ذكر شيء لا شيء الاحتباء لو في حديث ضعيف كراهة ويوم الجمعة لأنه يجب النوم يأتي بالنوم تركها أولى والحديث فيه ضعيف لكن تركها أولى لأنه قد يأتي بالنوم قد يأتي بالكسل عند خطبة ينصب فخذيه وساقيه ويقعد على مقعدته. نعم. ما هو بلعبه قد يربط ولا نعم.
باب الترغيب للصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
لأنه أرفقوا بهم أول الليل، أرفقوا بهم، والنبي قام بهم ثلاث ليالي، ثم ترك ولا لخشيت أن ترفض عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فصلاة التراويح سنة قربة، ولكن تركها النبي خوف الفريضة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة المسجد وصار الأمر إلى عمر، ضاع جمعهم بدلا من كل أوزاع، هذا يصلي ثلاثة يصلون جميع، وهذا خمسة يصلون جميع، وهذا جمعهم على إمام واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الفريضة أمنت لما توفي انقطع الوحي وأمنت الفريضة، فجمعهم ثم استمر المسلمون على هذا، يصلون التراويح جماعة في أول الليل، لأن الرسول رغب في قيام الليل رمضان، وقام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلهذا فعله السلف واستمروا على هذا من عهد عمر إلى يومنا هذا. وذمة البدعة يعني من جهة اللغة، والله سنة غرب قربة، يعني أنها فعلها على غير مثال سابق، البدعة الشيء يفعل على غير مثال سابق، مقصود أنها جمعهم على إيمان واحد وكان ليس كذلك فيما مضى، سمها بدعة من هذه الحيثية، من حيث اللغة لا من حيث الشرع، هي سنة وقربة. نعم، لعله لأجل أشغاله مشغول بالولاية يصلي في بيته، أو لعله لأجل هذا، والله لعله ما كان يصلي معهم، أو بعض الأحيان ما يصلي معهم لمشاغل الخلافة رحمه الله ورضي عنه. نعم،
بعض الناس يا شيخ اذا نصح من موضوع ايراد الاحاديث الضعيفه والموضوع يقول انا ارغب الناس
الضعيفه لا باس، اذا ذكرها غير يروى عن رسول الله يروى يذكر، اما الموضوع ما يجوز الاحاديث يذكرها، العامه ما يذكرها يحرم عليهم لانهم ما يفهمون، يبين له من هذه الموضوع كذب، ذكروها ينكر عليهم يعلمهم. والاحاديث الصحيحه كافيه، حتى الضعيفه تركع او لا، الصحيحه تكفي والحمد لله. يعني شافر الليل،
يعني يعلم
الإنسان
أنه يعني
يقوم أخذهم
أو لا،
أنه يترك الصلاة مع جماعة المسلمين، يصلي معهم أحسن ويقوم معهم، يعني يصلي معهم في الليل والحمد لله، يصلي معهم إظهارا للسنة هذه، ويصلي في آخر الليل ما فيه بدون وتر، يكفي الوتر الأول. نعم نعم نعم، كان يقرأ في أبي. نعم هذا يروى عنه وبين كان قالت لهم في شرط الله يروى عنه كان يقرا في النص الاخير والافضل في الجميع افضل، واذا ترك بعض الاحيان لا باس، ليعلم الناس انه مو بلازم يعني. نعم، كل ليله في روي عن وبين كان ربما ترك قنوت في النص الاول وقنوت في النص الاخير، ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وامره بالقنوت يدل على العموم في جميع الليالي في غير رمضان، في جميع الليالي. نعم، شوف على عبد القادر ابوه عبد بغير رضا، عبد الرحمن بن عبد القادر. نعم،
ما حكم من قال ان ما كذبت على النبي لكن كذبت له؟
كل هذا كذب، هذا كلام من الطائف كلمه وكاذب. نعم نعم نعم،
بدعه
في الصلاه، بدعه في الصلاه، بدعه في الصلاه، كل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال: امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على اليقين من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان
أن
الحديث اللي قبله
إيه؟
وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أمي بن كعب وتميما الداري أن يقوم عن الناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر.
يمكن هذا في بعض الأحيان يتأخرون مكانا وكان معروف عنهم كان يخفف بهم ولا يطول عليهم، لكن لعل هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي. وبعضها كانوا يصلوا 23 اللهم صل 23، في بعضها أوتروا 23 وفي بعضها 11. نعم.
وكان شيخ الإمام يعلم أن الناس إذا خفف عليهم مجتمع وإن طول يعني
تفرغ الأفضل التحكم حتى يجمع الناس. نعم.
الرد يا شيخ عن الخدعة يستدلون بهذا الحديث قول عمر نعمة الخدعة.
يبين لهم الصواب. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
الرابع في ذات الرابع كان الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود مهما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي لا قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله المشركين لعن الله اليهود والنصارى لا يلعن معين الأولى التعميم مثل ما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد إنسان معروف الشرع على المسلمين ودعين لا يضر شيئا، لكن المشهور والأغلب يكون العموم. وقد وقع على النبي تعيين بعض الكفرة ولعنهم مثل أبا جهل ومثل أسمه بن ربيعة وغيرهم لشدة عداوتهم وشدة كفرهم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي
يعني الرسول محمد بن عمرو بن الحزم تابعي. نعم.
يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر.
يمكن هذا في الأشهر الأخيرة.
قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري رحمه الله. كان يقرأ يصلي به من المصحف. نعم. هذا وهذا كله هذا وهذا فعلوا هذا كارا وهذا كارا. نعم. بعشر وهذا كارا. نعم. هذا أمر واسع. أقول أمر واسع ما في شيء.
يسمونها تراويح
هذه. هذه محددة أمر واسع.
يسمونها تراويح ويسمونها قيام.
هذا أمر واسع. كله. أمر واسع. ما في شيء. نعم. صلوا 10 ولا صلوا 11 ولا صلوا 20 ولا صلوا 36 على ما يسر الله له. ما يفعل ما يفعل إذا صلوها أولا خفيف في الآخر اللي يطور الظلم حتى ينشر الناس
في أول الليل يفرق الأول يصليها
أربعة صلوات الليل الثانية. الأمر واسع، الأمر واسع، هذه الصلاة فيها واسع، ما فيها تكلف. نعم نعم السنة أفاده الناس ما في شيء، سموها تراويح السلف سموها قيام الحمد لله. نعم ما في مانع إذا اتفق مع ربعه آخر الليل ما في بأس، وإن تقدموها فلا بأس، وإن صلوا بعضها في أول الليل بعضها في آخر الليل فلا بأس، الأمر واسع. هذا هو من يصلي مع الإمام حتى ما أفضل. يقول الله سبحانه وتعالى من قام مع الإمام حتى أنس كسب الله له قيام ليلة. نعم أعيش.
نعم
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع، هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد الثلاث ليال أمرهم صلوا في البيوت، قال الناس أن تفرض عليكم، ثم قال أصلاح منهم إلا مكتوبة، فمن جهة الناس في البيت أفضل، إلا ما شرع الله له جماعة كالكسبوف صلاة الاستسقاء هذه في جماعة تراويح صنوها جماعة المساجد أفضل، في البيت أفضل. نعم نعم إذا كان مهم يوم عجال صدفة أم عجال لا ما خاصة، أما صدفة مثل ما زرى سلمان بن الدرداء وصلوا جماعة، مثل ما زرى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس صلوا جماعة الضحى، هذا كان أثناء عثمان صلى جماعة شيء مهم، شيء مهم يعني مرتب شيء صدفة لا بأس، مرتب لا لا يصلح الترتيب، بدعة الترتيب بدعة.
أقول بارك الله فيك، وجدنا في الحرم وناس كثيرين ما يصلون مع المسلمين بحجة أنهم صلوا 11 ركعة وإن الإمام يصلي أكثر من ذلك، فهم لا يصلون مع المسلمين يفردون يجلسون في الحرم هكذا.
ألا مروا عسى نعفع من الواجب الحضور، صلى ولا ما صلى، من شاء صلى ومن شاء ترك، هي فريضة نافعة، وإن صلى مع الإمام 11 صلى فلا بأس، وإن صلى اثنتين فلا بأس، وإن صلى 10 فلا بأس، وما صلى فلا بأس، ما حرم إلا نفسه، هذا فضل نافعة، إذا صلى مع الإمام فهو خير، وإن راح البيت فلا بأس، الحمد لله، كلها نوافل، تهجد بالليل نافعة، الفريضة الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه فرائض، أما التراويح والزيان في رمضان كلها نافلة والحمد لله، من فعلها فله الأجر ومن ترك فلا حرج.
بعض المصلين يتركون من التطوير.
نعم هذا غلط، يقول غلط، هو اللي يقف مع الإمام حتى ينصر أفضل له، يصلي مع الإمام حتى ينصر أفضل له، ولو صلى 23 وإن صلى لما 11 فلا بأس، وإن صلى 13 فلا بأس، 11 أفضل، ولكن لو صلى 23 لا بأس، مثل ما فعلوه في عهد عمر، والنبي عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عدد، لو صلى 100 ما حدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة، لو صلى 100 ثم وتر بواحدة ما في بأس. لا حرج، لا حرج، لا بأس، لا بأس، كمل مع الإمام زاد ركعة لأجل الوتر في آخر الليل لا بأس، وإن صلى مع الإمام وصلى في آخر الليل بدون وتر أفضل، أولى من كونه يقوم ويصلي يسر نفسه مع الناس إنه يصلي آخر الليل، ويسلم مع الإمام ويصلي آخر الليل بدون وتر. الحمد لله.
بعض الناس يتركوا صلاة الوتر مع الإمام لأنه يطول القنوت.
على مرسى اللي
يصل
أحسن تخفيف الأفضل تخفيف، أقول أفضل الإمام يخفف القنوت لا يطول على الناس ولا يؤذيهم، فالأفضل له أن يخفف القنوت من قليل، أنفع للناس وأقرب للخشوع وأقل تكلف. نعم.
باب ما جاء في صلاة الليل. صلى الله عليه في الحديث السابق. فإذا سكت المؤذنون
أقول الحديث السابق رجى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون.
ما نعرف إلا أذان واحد.
أشرت محسن إليك ببحثها في التنبيه.
ما نعرف إلا أذان واحد، لا في عهد النبي ولا في عهد عمر.
لبيه؟
وهم بعض الرواة الله
أعلم. بس حصل لك أقول وجهتم في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر أقرأها لقضيتكم.
نعم.
قال ثعلبة جلسنا لنتحدث فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. هكذا وقع في هذا الأثر وأذن المؤذنون وسكت المؤذنون بلفظ الجمع. وفي نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وهي من رواية يحيى بن يحيى كذلك، وكذا في شرح الباجي المسمى المنتقى ولكنه لم يتعرض لها بشرح، وكذا في الاستذكار وأعاده في المجلد الخامس وقال هكذا بلفظ الجماعة المؤذنون. ثم قال ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني أحمد بن أبي بكر فقد وقع بلفظ المؤذن، وكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وأما في التمهيد فبلفظ المؤذن. وكلام ابن عبد البر أحسن الله إليك في الاستذكار قال والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما حكاية قول الشافعي فقال أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام الإمام يخطب، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. وفي فتح الباري أحسن الله إليك لباب المؤذن الواحد يوم الجمعة قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، ومثله للنساء وأبي داود من رواية صالح بن كيسان ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق وكلاهما عن الزهري وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي لعل قوله مؤذن يريد به التأذين فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا، وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي، وكذلك فتح الباري في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد قال كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة مع، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. وفي تلخيص الحبير حديث أن عثمان اتخذ 4 من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد. هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنووي ولا يعرف له أصل. وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذن 2. وصلى الله على
محمد. المقصود الثابت أنه مؤذن واحد، هذا كان مؤذن واحد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم إذا فرغ خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثالث الأحاديث الصحيحة، مؤذن واحد فقط. مؤذنين على أساس.
أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على فضل الله جل وعلا، كرمه وجوده ورحمته لعباده، فإن الإنسان قد يأخذه النوم أو يأخذه الوجع فيكتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا كان له نية، إنما منعه السهر والمرض، له نية العمل الصالح، وهكذا نيته أن يقوم الليل يتهجر، لكن لم يقدر له ذلك، طلبه النوم في أسباب اقتضاء ذلك، فكتب الله له أجر قيامه ويصلي من النهار ما تيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مضوا ولم يقم في الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام، ويزيد ركعة ويشفعه بركعة كما قال عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك: إن في المدينة أقواما ما زلتم مسيرا ولا قرأتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. في اللفظ الآخر: لا شريفكم في الأجر. وهكذا إذا نعس قد يتهجد نعس يستريح حتى يزول عن النوم، إذا صلاة من النعاس فيحصل بها المطلوب، قد يذهب قد يستغفر ربه فيسب نفسه ما يعقل. فإذا كان عنده ضعف فليستريح حتى ينشط. وهكذا فائدة مد المرأة رجليها أمام زوجها أنه لا بأس، وإن كان يصلي وأنه لا يضر الصلاة ولا يسوى المرور هو اللي يضر. أما كونها مدت رجليها أو صلى إليها وهي في السرير أو نائمة ما يكون هذا مرور ولا حرج في ذلك. نعم. نعم. المرور ما المرور هو تقطع من جانب إلى جانب، هذا المرور. أما كونها منسلحة للدابة ما تقطع صلاته. نعم. نعم.
إذا تعمدت
يصلي على القضاء نهارا ضحى. لا ما هي يصلي من النهار الضحى لا أذان المؤذن انتهى من القى صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر من بركة النبي الحج أوتر قبل أن تصبح الحديث الصحيح فإذا خشى الصبح صلى ركعته واحد وتر له ما قد صلى فإذا طلع الفجر خلي صلاة الضحى بعد طلوع الشمس نعم
في بعض المؤذنين حفظك الله يقدم الاذان يكون واحد باقي له ركعه مثلا
اي لا سهل هذا ما يكون ياتي بالركعه ما يضر يعني الغالب لا يضر ان شاء الله ركعه الوتر لا يضر لان الغالب انهم قد يكون عندهم بكره الصلاه قد يكون عندهم عدم عنايه الفجر انما عمدتهم على التقويمات الغالب التقويم على حسب الظن ظن ليس يقين الصبح نعم أما إذا تيقن الصبح الحمد لله نعم هذا الأفضل سواء كان يصليها من النهار لكن إذا صلىها بالظهر فلا حرج يقول عائشة صلىها من النهار يشمل الضحى والظهر نعم صلىها لكن في حديث ابن عمر قال من فاته وتره من فاته حزبه من الليل فقرأه قبل صلاة الظهر كان كما أده بالليل هذا يفيد أنه إذا كان في الضحى يكون أولى يعني أقرب إلى أنه أدرك الأجر كله تقول عائشة رضي الله عنها صلاه من النهار وأطلقت لكن خبر عمر صحيح صلى قرأ حزبه قبل الظهر كان كمن قرأه بالليل كان في ذات الليل في الضحى أو لا
نعم حديث عائشة هل هو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلب عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاة وكان نومه عليه صدق
هذا كلام فيه مبهم لا هذا مبهم عندكم على مبهم سلم عليه سعد
نعم صلى الله عليه نعم قال عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر
أبي جعفر
من طريق أبي جعفر
الرازي
أبي جعفر من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قال الحافظ العراقي وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح
بإسناد
صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
فإن كان مبهم أبو جعفر الرازي ضعف الحديث أبو جعفر يضعف لكن هذه الشواهد تدل على صحته هذه الشواهد يكون حسنا لغيره ويشهد له ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم إذا من العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يعني إذا كان له نية وقال في الذي تخلفوا عن تبوك في المدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا حبسها إلا وهم معكم حبسهم العذر إذا كان له عذر كان كمن صلى نعم يعني كان له أجر العمل وإن لم يفعله وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وإحسانه ولكن إذا فعله مثل فاته في الليل صلى في النهار هذا من استدراك الخير ومسارعة إلى الخير تمام
هل نقول
سنة فاتة
محلها
ولا يقضيها؟ الله سنة فاتة محلها سنة فاتة محلها يعني العصر مهم محل قضاء مهم محل قضاء مهم محل قضاء النواحي نعم الله سبحانه وتعالى الصلوات يشعر أن يحييها
ورواتبها أو
فجر فقط المعروف الفجر فقط والبقية يقضيها فقط ما نعرف منها
الله يشرح له ويحييها ورواتبها
يحتاج يتأمل يحتاج دليل أقول يحتاج دليل لنعرف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبتها وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاة والسلام لأنها متأكدة. نعم الوتري يقضيها مشفوعة إذا كان 11 يصلي 12 كان 7 يصلي 8 يزيد ركعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس ان يفعلوا لما سألته مسلمة قال لا هذا خاص بصلى الله عليه وسلم لما قضى سنة سنوه بعد العصر هذا خاص به. هذا هو الفرائض
قال النام عن الفريضة وراتبها
هذا في الفرائض اما النوافل محل نظر إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قضاها وإلا في الأصل عدم القضاء تخفيرا من الله ورحمة من الله أما الفجر ثابت بها. نعم نعم
نهاية الشريط الخامس.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط